الأموال الأم وحكم
الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي في حجية الظن، الدرس 334، ومحل كلامنا المصاديق والمفردات لهذه الكبرى، الظن الذي جعله المولى حجة. تحدثنا سابقا عن قول اللغوي وعن الظواهر، واليوم نتحدث عن الإجماع بناء على أنه ظن. الإجماع المنقول ما في شك أنه ظن. الإجماع المركب قد يقال بأنه ظن، بس الإجماع البسيط اللي هو محل كلامنا الأساسي قد لا يقال بأنه من مفردات ما نحن فيه. فإذا أثبتنا بأنه بحساب الاحتمال أو بمسلك دخول ولطف كما سأبين، بأنه يدل على السنة ويدل على رأي على نحو اليقين بأشياء من الأدلة الظنية، ساعتها لابد أن ينقل إلى بحث التواتر إلى أماكن أخرى. الإجماع، وللإجماع مصطلحات في كتب الأصول، منها الإجماع البسيط وهو المهم هنا، ومنها الإجماع المركب، ومنها الإجماع المنقول، ومنها الإجماع على ثالث اللي بيشبه المركب بس عبروا عنه إجماع على ثالث إلى آخره. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض مسالك الحجية للإجماع لا تنسجم مع جعله من مصاديق الظن بالحكم الشرعي، لأنها أطروحات لليقين بما أجمع عليه العلماء كما سنبين. عود على بدء الإجماع البسيط، ذكر علماؤنا جملة من الأدلة على حجيته، منها ما ينتمي إلى الدليل العقلي، سواء النظري أو العملي، العقل النظري أو العقل العملي هنشوف. ومنهم من استدل بالنصوص والأساس الشرعي، انه حجية الاجماع لا مش من اساس عقلي، من اساس شرعي، في شيء شرع حتى صار الاجماع حجة كما هو عند العامة. ومن اهم ما اقيم لاثبات حجية الاجماع اربع. الاول، ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله وأسمى المستند بقاعدة اللطف، وهي قاعدة عقلية وحاصلها أن العقل النظري يدرك بأن الله تعالى لا يترك الأمة هملا، وأنه يتدخل على نحو اللابدية إذا ما أجمع على خطأ، طيب شو يعني أنه يجب أن يتدخل الله تعالى إذا شاف إجماع على شيء خاطئ؟ كتير منيح. لا هي اللي يمكن خالص بعد نينون ما تسكر لأنيني لك على خبري. ماشي الحال. إنه المولى جل وعلا لا يترك الأمة هملا، أي مظبوط ككلام عام في الجملة صحيح. والله ما خلقنا وهيك يلا أكيد لم يتركنا عبثا، لأنه حكيم لا يعبث. طيب إنه يجب عليه أن يتدخل، ليش يجب عليه أن يتدخل؟ شو مرجع الوجوب؟ نين مرجع ويجب أن يتدخل؟ ها، ومرجع ذلك إلى قاعدة مفادها أن الله لا يفعل القبيح. إذا ما نحلل هذه ترجع قاعدة اللطف، لا يفعل القبيح. وترك الأمة في خطائها وما يستلزمه من الوقوع في المفسدة قبيح لا يفعله المولى، وهو مناف لغرضه من تحصيل المصالح ودرء المفاسد. إذن مرجع نظرية اللطف إذا بدنا نحلل وندقق بدنا نرجعها إلى شيء لازم. شو ليش يجب التدخل؟ قد واحد يسأل ليه بده يتدخل؟ مرجعها إلى قاعدة عقلية إنه يقبح على الحكيم أن ينقض غرضه ويترك الأمة في المفسدة، وهو الله ما بيفعل القبيح. طيب إذا تركوا المجمعين على الخطأ حيروحوا على الفساد وعلى الضلال وعلى كذا، فطبيعي ساعته إذن أن يقبوا عليه أن يتركهم. هكذا قيل. ويرد على ما ذكر من دليل، أولا أن اللطف في الجملة لا إشكال فيه، أكيد الله لطيف من صفاته لا إشكال فيه، وهو من صفاته أنه لطيف بالبشرية، ولكن ذلك لا يعني ضمان مصالح البشرية مطلقا. وين ما بيشوف شيء لازم يسدوه مطلقا، وكيف كان وبمعزل عما شرعه وأرسله للأمة، وكم ترك الإنسان في التكوين. ليش ما خلقناش بيوت؟ في عواصف، في شتاء وغيره، أعطاه قدرة وقال لك روح ابني بيت. ما شو قلنا ترك في التكوين للمخاطر والصعاب ومواجهة ذلك بما أعطاه من وسائل. مين قال أنه لازم كل مفسد كل شغل هو لازم يدرئها فعليا؟ فأكثر ما يقتضيه الدليل هو الضمان الشأني، مش الفعلي أنه يتدخل بكل شغل بكل واحد بده يوقع بجوره بوقفه الشأني. وكذلك الحال على المستوى التشريعي، كما بالتكوين خلقنا ما خلقش معنا بيوت، ولا خلق معنا سيوف لنقتل السباع ونقتل العقارب، وعطانا كتاب طب وقال روحوا شوفوا شو بتعملوا. وكذلك على مستوى التشريع، فإنه أرسل الأنبياء والخلفاء الأم يعني منهم، وبينوا الأحكام الواقعية الأولية، ما يجوا قالوا، وبينوا الأحكام الظاهرية أيضا، ولم يترك الأمة هملا. ولا قاعدة تقتضي عند ظلم الأمة وقتلها للأنبياء والأئمة أن يتدخل أيضا لضمان مصالحهم. وأما استلزام بعض الأحكام لبعض الفساد فهو مما لا يخلو منه سيرة. وها خبر الثقتي حجي أو العدل أو العدل أو البينة وما لا يشك في حجيته مع استلزامه لبعض الفساد. ومش دائما بيصيب. قال لنا النبي أنا عم بقضي بينتكم البينات والأيمان، فمن قضيت له كذا فإنما يأكل حراما. مش تفكروا أنه أنا عم بحكي يعني تمشي بحكمه، هي البينة قد تشتبه قد تلتبس، هذا تشريع يقيني. ورغم ذلك له بعض اللوازم الفاسدة. فالأنبياء والأئمة الأطهار لما حاربتوهم تركوا لكم قواعد ظاهرية مثل البراءة أو الاستصحاب وغيره، وإن أدى إلى بعض الأخطاء. أداء لبعض الأخطاء لا يعني أن يتدخل المولى، كما حصل في باب القضاء وباب الشهادة وباب كذا، ما هي سيرة العقلاء والتشريع. وثانيا أنا عم جيب لك شيء يقين شرعه المولى، ورغم ذلك في بعض المفاسد. فإذا الآن عمل لك براءة أو عمل لك استصحاب تقول لي كيف ترك أمي بالبراءة، يبين لنا الحكم الواقعي، لأنه البراءة قد تخطئ في بعض الأحيان. ما عم نقول لهم كمان خبر الثقة قد يخطئ، خبر العدل قد يخطئ، البين قد تخطئ، القاضي قد يخطئ. دائما التشريع ملازم في بعض الأحيان لبعض المفاسد.
بس في رأي مقابل عادة يكون
إيه ما فيكش أنت إشكالك شو هو؟ هتقول إنه قد يكون بعض المفاسد فيما بينه، وإن قتلوا الأنبياء وقتلوا الأئمة وبينوا لهم أحكام ظاهرية يشتغلوا فيها بغيبتهم بسبب ظلمهم، إنه بعض المفاسد دائما تترتب لا تعني أن يتدخل بشكل لضمان مصالح البشرية المطلق. عطاكم قضايا واقعية ما بدكنش، عطاكم قضايا ظاهرية شأنية اشتغلوا فيها، وإن كان لزم ذلك بعض الفساد.
يمكن بالقضايا الخطيرة يتدخل، أما بالقضايا
قضية إطباق الأمة
هذا لا يعني.
هلا إذا تحقق إطباق الأمة على أمر يعني.
هلا يأتي قصة الخطيرة شو وين وكيف الأمة. وثانيا إن اللطف المذكور لا يكاد يفهم المراد منه. شو كيف يعني يلطف؟ شو بيعمل يعني؟ فهل يعني ذلك أن يذكر رأي مخالف دون العلم بصاحبه؟ هذا المقصود. وهو كما ترى كيف يعني بينزل شيء يعني كيف بده يلطف بالأمة إذا أخطأوا بيدخل رأي يعني بشي كتاب بحط اسم مش معروف من هو، أو أنه يسير بعض الفقهاء ليكتب ما لا يريد. شو كيف يعني بده يتدخل؟ هذا كمان مفهوم مطاط. أو أنه يلهمهم بذلك مع أن كل فقيه يرى نفسه محقا. والإجماع لا يكون في القضايا الواضحة الخلاف، يعني إذا في شيء واضح الخلاف ومجمعين على الغلط عادة، وإنما قد يكون في بعض الغوامض والتي لا أثر لها في العادة أثر كبير بالعادة. إذا بتلاقي الاحتياط بالأمور الخطيرة ما بتشوف بيعمل لك احتياطات. ولذا دأب الكبار على الاحتياط عند أي غموض فيما عظم أمره. وثالثا إن قاعدة اللطف لا تتضمن أكثر من إرسال الأنبياء والأئمة والهداة بما يصلح أساسا للثواب وللعقاب والأحكام الواقعية والظاهرية تفي بذلك تصلح أساس للثواب والعقاب.
هو المدعي يقول أكثر من النبوة بالإجماع. أنت حصلت لي بنبوة شو الدليل؟ لأن النقطة الثانية شو المراد منها؟
لحظة يا جي. بل لو لم نسلم ذلك كله ما مسلم أبدا. فإن القول بدرس قاطع بوجوب التدخل في غير القضايا الكبرى والخطيرة مما لا يبين له وجه واضح. وإجماعهم في مثل القضايا ما عرفت وين في إجماع بقضايا خطيرة للغاية أجمعوا عليها وين هي خطأ لا ما في هو القضايا الخطيرة عندها مستند قرآني وفي روايات وغيره بالإجماع ما بيكون بالأمور الواضحة الذي يخطئ بيكون بشيء في خلل يعني في غموض روائي في شخص مختلف فيه هون قد يعمل يصير في إجماع على الخطأ أو غيره. أما القضايا الكبرى الجهاد والقتال والحدود كلها موضحة. هذا المسلك الأول مع أجوبته. المسلك الثاني وهو ما ذكره العامة حيث استدلوا بالإجماع على حجية الإجماع بالدليل الشرعي ورووا في ذلك روايات عدة. خليني بس لخلص سيدي ومعنا مهلك ماشي. ضعيفة للغاية كلها ولذا قال بعض علمائنا أن حجية الإجماع أصلها عند العامة هم أصل له وهو أصل لهم هم أصل له وهو أصل لهم ومن هذه الأدلة اللي استدلوا فيها لا تجتمع أمتي على ضلالة هذه بمسند ابن داود وغير ابن داود بدعوى أن الفتوى بغير الواقع ضلالة والإجماع يكشف عن الهداية لأنه في مقابل الضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة عن الهداية والصواب والحق ويرد عليه أولا إن هذه الأحاديث ضعيفة سننا كلها إن هذه الأحاديث عامية وضعيفة سننا وثانيا عنه نعم يحكي عنها بحجية الإجماع وثانيا إن ظاهر الحديث هو عصمة الأمة بعنوان الأمة قال له لا تجتمع أمتي يعني المعصوم واحد منها هو من الأمة والمعصوم أحد أفراد هذه الأمة ولا شك في ذلك ما عندنا مشكلة نلتزم فيها ما دعوا تقول لا تجتمع أمتي والمعصوم رأس في هذه الأمة لا عم بيقول لا أمتي لا تجتمع أمتي على ضلالة. مين أمتي؟ عم بيحكي بشكل عام الأمة كلها. طيب إذا كان الإمام بدوش يكون من الأمة، من هو من الأمة؟ إذا قلتم الوجهاء فهو رأس الوجهاء، عقلاء رأس العقلاء، فقهاء رأس الفقهاء. إذا أحد أفراد الأمة هو المعصوم، فطبيعي لن تجتمع الأمة على ضلالة. شفت كيف؟ وثالثا أن أي لفظ ما اكتنف بملابسات لا يؤخذ بظاهره الأول، فإن الضلالة فيها معنى الانحراف والفساد والإثم، ولا ينطبق ذلك على فتوى اجتهد بها فقيه ما انه ضال، يعني في التباسات. وهذا المصطلح ذكر في الروايات لفئة ما الضلال، ويكون المعنى لن تتحول الأمة إلى فئة الضلال، حيظل ناس تقوم بالحق صحيح إلى فئة ضالة، وأنه سيبقى من يلهج بالحق وهم العصابة الطاهرة الموالية لمدرسة أهل البيت. ورابعا أن الحديث مطعون به حتى عند العامة، ففي طريقه مثل واحد من الطرق خلف الأعمى وهو لم يوثق، أعمى الله قلوب الضالين، والحمد لله رب العالمين. نرجع لأشكال. نعم.